قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في كتاب النكاح في قراءة كتاب الفقه الميسر، وانتهينا في المرة الماضية بحمد الله عز وجل من ذكر المحرمات بالنسب وبالسبب، واليوم موعدنا مع الحديث في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. أما المسألة الأولى فهي تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. تعريف الصداق في اللغة مأخوذ من الصدق وهو خلاف الكذب. إذا كلمة الصداق الذي يدفعه الرجل للمرأة مأخوذة من الصدق وهو ضد الكذب أو خلاف الكذب. وأما تعريفه في الشرع فهو المال الذي يوجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح. إذا سمي الصداق صداقا ليه؟ ها؟ لأنه دلالة على صدق رغبة باذله في النكاح. ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقد، بل له ثمانية أسماء جمعها بعضهم في قول القائل: صداق ومهر نحلة وفريضة. يبقى دول أربعة: صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر علائق. دول يبقوا ثمان أسماء، يبقى صداق ومهر ونحلة وفريضة وحباء وأجر وعقر وعلائق. فهذه الأسماء الثمانية كلها مما يصح أن يسمى بها الصداق. أما مشروعية الصداق فالأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، بل والقياس دليل على الصداق كما سيأتي في الحديث على حكمه. أما حكم الصداق، قالوا يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، أي من جانب الزوج. ودل على هذا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهذه كلها بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب. وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: آتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ورسوله ولرسول، فقال: ما لي في النساء من حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، فقالت: فقال رجل زوجنيها، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قال إيه زوجنيها يا رسول الله، فقال أعطيها ثوبا، أعطيها إيه ثوبا، ويبقى ده هو إيه مهرها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك، إيه اللي وراء الزينة دي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها، تديتها مهر دي؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. جزاك الله خير. يقول أما مسألة حكم المهر، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن المهر شرط في النكاح أو ركن من أركان النكاح لا يصح إلا به. يبقى مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصداق شرط. يعني إيه شرط؟ يعني لا يصح العقد إلا بالإيه؟ بالمهر. قيمته قد إيه ده مش مهم كمسائل معا، لكن لازم يبقى فيه مهر إيه؟ موجود. ها؟ وأن العقد لا يصح، أو قالوا إن لم يكن شرطا لصحته فهو ركن من أركانه، يبقى أيضا ليه؟ لا يصح إلا إيه؟ إلا به. أما مذهب الجمهور فهو هذا الذي قرأناه في الكتاب، أنه واجب بالدخول. يبقى مذهب جمهور العلماء أن المهر واجب بالإيه؟ بالدخول، إذا كان سمي مهرا، يعني إذا كان الزوج اتفق مع أولياء المرأة عند العقد أو قبل العقد على مهر مسمى، يبقى خلاص بيجب للمرأة بالإيه؟ بالدخول. ماشي. وإن لم يكن سمي مهرا سمي لها مهر المثل، سمي لها مهر الايه؟ المثل، يعني مثيلتها وأترابها زي بني عماتها أو أعمامها أو ايه أخوالها أو خالاتها، واللي في نفس المستوى الاجتماعي والايه الاقتصاد. ولكن يصح عندهم النكاح من غير تسمية لمهر، ولكن يصح عندهم النكاح من غير تسمية لإيه؟ لمهر. ليه؟ لأنهم استدلوا بقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن إيه؟ فريض. يبقى الآية الآن أجازت أن يكون هناك امرأة عقد عليها ولكن لم يسمى لها إيه؟ مهر. وهذه التي تسمى بالمفوضة أو المفوضة، يعني التي لم يسمى لها مهر عند الإيه؟ عند عقد النكاح بتسمى مفوضة أو إيه؟ أو مفوضة. وهذه العلماء يقولون بأن الرجل إذا طلقها قبل البناء بها تعطى يعني شيئا تتمتع به، تعطى شيئا تتمتع به. لكن المرأة اللي فرض لها مهر وطلقت قبل الدخول بتعطى ايه؟ نصف المسمى من الايه؟ من المهر. بتعطى نصف المسمى ايه؟ من المهر. أما المسألة الثانية فهو حد الصداق، حد الايه؟ الصداق، وحكمته وتسميته. أما حد الصداق الحد اللي هو المقدار يعني، لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. قال الله تعالى وأحل لكم، بعد ذكر سبحانه وتعالى للمحرمات من النساء من أول قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا إيه ما قد سلف. قال الله عز وجل بعد ذكر المحرمات ذا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فأطلق المال ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي أرادت أن تهب نفسها له، لسه الحديث معد علينا أول، قال يعني عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له زوجنيها يا رسول الله، قال أعطها ولو خاتما من من حديد. وخاتم الحديد ده يعني شيء يسير جدا، فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال، على جواز أقل ما يطلق عليه مال. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا، قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. والعلماء اختلفوا في تحديد القنطار ده قد إيه، فقال بعضهم هو المال الجزيل يعني مال كثير من غير عد معين، وقالت طائفة من المفسرين هو 1000 دينار، 1000 دينار. واحنا في احاديث فقه الزكاة قلنا ان الدينار قيمته قد ايه، 4.25 جرام ذهب عيار 24، 4.25 جرام ذهب عيار 24، فألف دينار يعني 4.25 كيلو ذهب. ده على قول من يقول بأن القنطار ده أن هو 1000 دينار. وقال بعضهم 1100 دينار، وبعضهم قال 12000، وقيل 40000، وقيل 60000. فالمهم ان هو مال عظيم جدا، لكن اختلفوا فيه في تحديد. فظاهر الآية الآن يدل على انه يمكن ان يدفع الرجل في المهر مال عظيم كثير، لكن هذا طبعا يعني لا يذهب فيستدين او يقترض ليدفع مهرا كبيرا، ولكن كل إنسان يعطى على قدر ما عنده. أما الحكمة من مشروعية الصداق، فالحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه إعزازا للمرأة. يبقى المهر الأصل فيه أن فيه إعزاز للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. لكن طبعا الآن دلوقتي المرأة تغرم أكثر من الرجل، خد بالك، يعني المرأة الآن يعني حتى عند أفقر الناس تفاجأ بأنها أتت بأشياء أكثر من التي يأتي بها الزوج. وكثير من الأزواج يشترطون، أنا مش عاوز ثلاجة 12 قدم، ده موضة قديمة، حسك عينك تدخل هنا الغسالة النص اوتوماتيك ارمالك من بقى على طول من بره ما تدخلش البيت. فكأن هذا الامر الذي كان يفعله ولي المرأة على سبيل يعني اكرام ابنته ومساعدة صهره في زواجه صار فرضا وحتما لازما الان ويشترط عليه. وبعض البلاد بيجي يتعمل قاعدة زي قاعدة الاتفاق للعفش يعملوا قاعدة الصباحية هيجي فيها كم شوار رز وكم مش عارف ايه واخد بالك لا تقل عن حد معين. وهذا كله من البلاء المستطير الذي فعله الناس ثم تتابعوا عليه حتى صار يعني كالمفروض شرعا. فالأصل ان المرأة لا تغرم شيئا في الزواج بل هي تأخذ مالا فوق ذلك، لكن العرف الآن أن المرأة لابد أن تأتي يعني بالميت خالص تأتي بالمطبخ كما يقولون. فجأة أن المطبخ ده الأدوات الكهربائية وأشياء يعني تدخل في 25,000 جنيه وبسلامته تلاقيه جايب أوضة كوليشن كان ومكان للأعاد 7,000 جنيه ولم الدور والعروسة وأهلها فضلوا عيني اللي معاه فلوسه ودفع واللي معهوش قاعد يسدد اقساط لما يتهد حيله. فيعني ايه ان الاصل في مشروعية الصداق انه ايه انه اكرام واعزاز للمرأة والا يعني يعني تمتهن كرامتها في اعطاء الرجل، بل هو الذي يعطي ليدل هذا العطاء على صدق رغبته في الزواج بهذه المرأة. ولذلك يقول الشيخ محمد ابن عبد الرحمن البخاري الفقيه الحنفي المتوفى سنة 640 و500 في كتابه محاسن الإسلام قال: ومن محاسن النكاح أن لم يشرع النكاح في حق النساء إلا بصداق. قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قال: فإنها لو حلت بغير بدل لكان في ذلك ذل وضاعت بأسرع الأوقات. فلم يشرع عقد النكاح إلا ببدل يلزمه ليكون خوف المطالبة بالصداق مانعا له عن الطلاق فيدوم، وإذا دام حصل مقصود البقاء والتوالد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن من خطب امرأة قد ادعى رغبة في صحبتها فلا بد لدعواه من إيه؟ من مصداق، فجعل بذل المال دليلا على الصدق في الايه في المقال في دعوى البعال. يبقى المعنى الذي ذكر في الكتاب انه ايه انه يدل على صدق رغبته في المصاهره. واما الحكمه في جعل الصداق بيد الرجل فجعل الاسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه لمهرا للرجل. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي العام في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. شوية الحريم اللي عاوزين أطرف ضاع يفرمهم ذلك يقول لك احنا عاوزين نسوي بين الرجل والمرأة في الإرث، وليه هم يبقوا إخوات ولاد رجل واحد ولاد ست واحدة والولد الصوب ياخد قد البنت ايه مرتين؟ ما هو من جهلهن انهن لا يعلمن ان معظم النفقات على هذا الولد. يعني اخته دلوقتي لو مات زوجها مين اللي بيكفلها؟ هو اخوها اللي بيتولى ايه امرها من بعد ابيها. وهذا الرجل ايه لما بيجي يروح يتزوج هو في خاصة نفسه هو اللي بيدفع المهر. طب هي اخته لما بيجي حد يتزوجها مفترض هو اللي بيدفع ليه بيدفع المهر. ها فهو الذي يقوم بالنفقات، فلذلك كان حظه في الميراث ضعف أخته في الميراث، لأن النفقات معلقة في رقبته. ويعني وهذا يعني تشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فيعني هؤلاء يعني يعترضون على قسمة الله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى. أما ملكية الصداق أي لمن يكون الصداق، الصداق ملك للزوجة وحدها، المهر اللي بيدفعه الزوج هذا ملك لليه؟ ملك للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيه من أوليائه، يعني لأبوها ولا أخوها ولا عمها ولا أي شيء له إيه حق في هذا الإيه المهر، وإن كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للإيه؟ للمرأة المتزوجة التي لها على بعلها بقية من مهر، فإن طابت نفسها عن التنازل عما لها عليه من المهر فيحل له، أو عن جزء منه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالمهر هذا خاص بالمرأة دون أوليائها. أما تسمية الصداق في العقد، فيسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده. يقول لك تمام، المأذون بيقول: أو على المهر المسمى بيننا حالا وإيه ومؤجل، ومفترض أن الكلام ده يعني حصل فيه اتفاق، وإن كنا نحن لم نظهره للحضور لكننا قد اتفقنا عليه سلف. لكن العلماء بيقولوا لو أظهرنا قيمة هذا المهر بحيث يبقى كل من شهد على العقد شاهد عليه، فهذا يرفع النزاع بين الناس، فهذا يرفع ليه النزاع بين الناس. ذكى يقول له: لا احنا كنا مدخلين الذهب في المهر، والتاني يقول له: لا احنا ما اتفقناش ان الذهب داخل في ليه في المهر. فيسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الايه بين الزوجين. أما شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون، أولا أن يكون مالا متقوما، أن يكون مالا متقوما. يعني ايه مالا متقوما؟ يعني شيء ذو قيمة، يعني ما ينفعش واحد يروح يجيب مثلا شوية دبابير واخد بالك انت ويقول لهم ده المهر بتاع بنتكم، واخد بالك، يجوا يفتحوا البتاع يدوروا الجري ويسيبوا البيت، يبقى هذا شيء غير متقوم ولا يباع ايه بمال. وكذلك ان يكون مباحا، اي ليس من المال المحرم، كلحم خنزير او خمر او غير ذلك من الايه من المال المحرم، مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به. يعني ما ينفعش واحد يروح يسرق وياتي بمهر ليه لعروس، لان هذا مال يعني اخذ ظلما. الأمر الثاني أن يكون سالما من الغرر، والغرر اللي هو الخداع والخديعة، بأن يكون معلوما معينا، فلا يصح بالمجهول كدار غير معين. يعني واحد راح يتقدم لناس فقال لهم مهر بنتكم يعني بيت أملكه، طب هو مثلا له خمس ست بيوت، بيت في كفر البرامون وبيت في شربين وبيت في المنصورة وبيت في القاهرة، فده ممكن يبقى مسار خلاف، إذا جينا نقول له فين مهر بنتنا يقوم يشوف أرضق بيت ويقول لنا هو ده، وإحنا نكون متعشمين إن إحنا ناخد حاجة على وش الدنيا شوية. فلا بد أن يكون معينا إذا كان لهذا الإنسان الذي جاء يتزوج ابنتنا مال يعني متشابه نقول له عين البيت نهو في الايه في هذه البيوت او نعم اكتبوا عقد. المفترض ان كلام المسلم عقد، يعني المفترض الكلمة اللي انت بتخرجها دي عقد كالمكتوب سواء بسواء. الكتابة دي مجرد زيادة في التوثيق واخد بالك، لكن طبعا مع خراب الزمن ويعني قلة الديانة ده احنا نكتب ونبصم ايديه ورجليه كمان واخد بالك، ولو في بصمة صوت نعمله بصمة صوت. لكن دي العلماء ذكروا هذا الأمر حتى يرفعوا الخلافة بين الايه بين الناس. فإذا قال يعني دار غير معينة كما نقول له عين، أو دابة مطلقة عنده زريبة مواش قال لهم أدلكوا جاموسة مثلا مهر بنتكم اللي في الزريب، احنا نروح ممكن نجيب لنا العورة والكسحاء والبتاع اللي عندها شال الرباعي، لا فلازم يعين ايه يقول ده هي بعيناه بحيث بايه واجب عليه شرعا ان يدفعه. او ما يثمر شجره مطلقا او هذا العام ونحو ايه ونحو ذلك. ما ينفعش يقول ان عنده كم نخله يقول اللي النخل ده يطرحه يبقى ايه يبقى هو مهر بنتكم، غلط، مجاز ما يطرحش صح ولا لا. لكن لو النخل على الثمر نقول له عين نخله ولا اثنين ولا ثلاثه ودهم بايه بعينهم بعد ما يبدو ايه صراحه. وكذلك وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلوم. وإحنا شفنا أن موسى عليه السلام آجر من نفسه 10 سنين لهذا العبد الصالح مهرا لإيه؟ لابنته، مهرا ايه لابنته. فيمكن الانسان انه يؤاجر من نفسه يعني ايه يعني قضاء لايه لمهر امراه او يصنع لهم شيئا او غير ذلك. المهم تبقى المنفعه معلومه مباحه مقومه بايه بمال. اما مساله تعجيل المهر وتاجيله، يجوز تعجيل المهر اللي هو يدفع كاش على الترابيزه او تاجيله واخد بالك يبقى في الذمه كله او بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم بشرط الا يكون الاجل مجهولا جهاله فاحشه والا تكون المده بعيده جدا لان ذلك مظنه سقوط الصداق. وهذا يجعلنا يعني نوسع شويه في مساله حالات المهر. حالات الايه المهر، اولا احنا قلنا في حاجه اسمها المهر المسمى وهو ان يسمي الزوج مهرا لايه لزوجته عند العقد، وهذا افضل لانه يرفع التنازع بين الازواج او بين الازواج والايه والاولياء. وهذا المهر المسمى يجب امضاؤه ويكون في ذمه الزوج دفعه لليه للمراه. والنوع الثاني الغير مسمى او المسكوت عنه او مهر المثل، وهو الذي يسمى بنكاح التفويض وهو جائز بالإجماع. وفي حالة عدم التسمية للمهر فدخل الزوج بها أو مات قبل الدخول وجب للمرأة مهر الايه المثل. ومعنى مهر المثل أي من هي في نفس مستواها الاجتماعي والاقتصادي من قريباتها من جهة الأب أو من أهل بلدتها إن تعذر هذا الأول. ويضاف إلى ذلك الأشياء التي يعني تكون ذات بال يعني في تقدير المهر للمرأة، مسألة الجمال، مسألة العقل، مسألة السن، المال، البكارة، الثيوبة، كل هذه الأمور طبعا بتؤثر في مقدار المهر. والمعتبر في المماثلة النساء لها من ناحية الأب لا من جهة الأم عند جمهور الفقهاء، يبقى بنو عمومتها أو بنو عمتها من ناحية العصبات. ثالثا، هناك ما يسمى المهر المعجل، وهذا هو الأصل في المهور، أن تكون معجلة تقبضها المرأة قبل الدخول بها. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج إن أراد أن يدخل بها وكانت اشترطت عليه تعجيل المهر. يعني لو هم بيعقدوا قالت له لن يتم البناء إلا بعد أن تدفع له المهر، فإذا اشترطت عليه ذلك جاز لها إن أراد أن يدخل بها أن تمنع نفسها منه إلا أن يوفي لها بشرطها. المؤخر ده لسه هنتكلم عليه، هنتكلم عليه وحاضر هنقوله حاضر. وأما إن كان المهر مؤجلا فلا تمتنع لأنها وافقت وأقرت على على تأجيله. وأما الإمام ابن حزم فخالف جمهور العلماء فلم يرى أن تمتنع المرأة من من دخول الزوج بها، سمى لها مهر أو لم يسم، عجل المهر أو أجله، لأنها عنده زوجته بمجرد العقد فلا تمنع منه لأجل الصداق. ولكن كما ذكرنا رأي جمهور العلماء بخلاف رأي الإمام ابن حزم. رابعا، هناك ما يسمى بالمهر المؤجل، بالمهر المؤجل اللي هو مؤخر الصداق بقى. ده حكمه حكمه اختلف فيه أهل العلم. طبعا جائز أن يؤخر الإنسان المهر بموافقة المرأة وأوليائها، أو يعجل جزءا منه وأن يؤخر له جزءا آخر، أو يقسط هذا المهر على أقساط. وهذا التأجيل ينبغي أن يوقت بوقت، فإن لم يوقت بأجل للسداد باعتباره من جملة الديون على الزوج فللفقهاء فيه كلام. قال علماء الأحناف والحنابلة: يصح المهر وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت عملا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية. يبقى إمة الأحناف والحنابلة قالوا أن يجوز تأخير المهر ليه؟ لأدنى الأجلين، إما الطلاق وإما وإما الوفاة. واستدلوا، لم يستدلوا بآية ولا بحديث، إنما استدلوا بالعرف المعمول به في ديار المسلمين، وقالوا أن العرف ده معتبر في حالة في حالة عدم يعني وجود نص شرعي بالمنع. نعم، أمال ها؟ مش لها ورثة ولا لها عم شراوي، ارجع ورا. هو بياخد نصيبه، يعني مثلا لو هي لها 1000 جنيه على الزوج، هي لها 1000 جنيه على الزوج، فالزوج مثلا له منها أولاد أو هي لها أولاد من غيره، فهو بياخذ الربع، فيقوم يشيل الربع من 1000 ويدفع 750 لانه دين في رقبته فايه فيعطيه للي بقيه الايه الورثه يقسم مع الميراث. طيب اما ائمه الشافعيه فقالوا بان المهر فاسد، المهر المؤجل ده، مؤخر الصداق ده اللي ملوش وقت معين ده مهر ايه فاسد، ويجب لها مهر الايه المثل. قالوا لازم يبقى لمدة معينة، ما ينفعش المدة المفتوحة دي المشاهرة دي ما تنفعش. وأما أئمة المالكية فقالوا إن كان الأجل مجهولا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد، عكس كلام الأحناف والإيه والحنابل، ووجب فسخه إلا إذا دخل الرجل بالمرأة فحينئذ يجب مهر الإيه؟ مهر المثل. فكأنهم وافقوا في المآل قول أئمة الإيه؟ الشافعية. فيبقى تبين لنا من هذا الأمر يعني إيه؟ الخلاف بين الإيه؟ العلماء، الخلاف بين العلماء في مؤخر الصداق. لكن طبعا بننصح الأزواج الذين يهملون هذا الأمر، وهو انه بيعتبر ان المؤخر ده شيء فعلا المرأة لا تستحقه الا في حال اذا طلقت او في حال اذا مات عنها تأخذ من ايه من ميراث، وهذا خطأ، لان مفترض ان ايه ان هذا من جملة الديون على الرجل، فإذا كان عنده وفاء لدينه فلماذا لا يدفع للمرأة ما عليها من دين، ولا سيما وهي أولى بأن تستثمر هذا المال. يعني ما يكون مثلا امرأة لها 20,000 مثلا مؤخر صداقة عند الرجل فدفعها إليها مثلا في العام الأول من زواج أو بعد أسبوع من الزواج، 20,000 دولي ممكن بعد 20 سنة يبقى ربع مليون جنيه، صح ولا لا؟ فيبقى هو عطل هذا المال، وندخل في إشكالية تانية. طب هو دلوقتي حبس هذا المال، هل المال ده إذا كان فيه زكاة الزكاة على صاحبته ولا على الرجل؟ طب إذا قلنا على صاحبته هي أصلا يا عيني مش طيلة، واخد بالك؟ وإذا قلنا على الرجل فكيف يكون الأمر؟ يبقى الأمر ده بيؤدي إلى إشكاليات. فالصواب أن الرجل المستطيع إذا أقر للمرأة بمؤخر صداق أنه لو وجد مساغا للأداء يعتبره من جملة الديون ويعطيه ويسلمه لليه؟ لامرأته. نعم. دي موضوع تاني بقى لسه نتكلم عليه في مسألة الحقوق الزوجية، بس هو احنا عايزين نقول ان هو دين، فطالما يعني كأنه دين لغريب فتعطيه للمرأة حتى لا تلقى الله وانت مدين. مجاز لما الزوج يتوفى الورثة يمنع المرأة من حقها في المهر، فيبقى هذا الرجل لقي الله عز وجل ظالما. ليه؟ لأنه هو الذي أدى بسوء تأخيره من غير عذر أن يضيع حق هذه المرأة في مؤخر الصداق. يبقى هذا تفضل منها ومن ايه من حسن عشرتها لهذا الرجل، لكن ما ياخدوش يغتصب. احنا بنشوف بعض ان الازواج الجاهله للاسف غبالك اول ما يعني ده احيانا ما بينتظرش ان ايه ان نسيبه يموت، واخد بالك انت، والراجل لسه حي يرزق يقول لها روحي بيت ابوكي ما تجينيش ولا اشوف وشك الا لما تجيب الميراث بتاعك. اي هذا سفه وهذا عته اصلا، ومثل هذا الرجل يعني من الشؤم ان يصاهر. ولو رجعت هذه المرأة لبيت ابيها لكان خيرا لها ان تمكث مع هذا الرجل الخسيس، يعني الذي لا مروءة له، لان يعني كيف يطلب ارثا لم يأتي سببه بعد، فلا زال حماه حيا يرزق الان، خد بالك، كيف ترثه ابنته وهو لا زال على قيد الحياة؟ كسر حقها لسه ملاش حق دلوقتي. اما يبقى والدها يتوفى ايوه يبقى يطالب، وبعدين هو لا يطالب لانه ليس يفرض انها تركت الارث لاخواتها واخواتها، من حقها لا يضرها ذلك. اما الامر الخامس فهو اذا كان هناك مهر في السر ومهر في العلانية، فإذا اتفق العاقدان في السر على أن المهر مثلا 100 جنيه ثم تعاقدا في العلانية على أنه 1000 جنيه من باب المفاخرة والنفاق الاجتماعي وغير ذلك، يقول لك ما صحش واخد بالك، يعني إيه إن احنا نقول مثلا مبلغ صغير فنقوم إيه نعمل شوية نفاق اجتماعي كده نقول إن المهر ده مهر ضخم يعني قدام الناس، وبعدين حصل خلاف بين الجماعة دول، فالراجح اعتبار المتفق عليه سرا دون الايه دون العلانية، دون الايه العلانية. وده احيانا بيحصل بس بيبقى اشد بقى، ان هو مثلا ايه يتفق مثلا الزوج يقول لهم والله يا جماعة انا هعمل مؤخر صداق مثلا 3000 جنيه، فقالوا لا 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 ده الناس تاكل وشينا وبتاع، احنا نعمل 10000 بس احنا هنكتبهم كده وكده واخد بالك، بس انت يا ابني ما عليكش بما يرضي الله الا ايه الا 3000، وصاحبنا بسلامته يمضي ويبصم ويلطع الكريم، وبعدين تحصل مشكله بعد كده يجرجروه بقى في المحاكم وتعال دي امضتك، ايوه امضت خلاص ادفع بالتي هي اسوأ وليس بالتي هي احسن، فيبقى هو اللي ورط نفسه. لكن ديانة ال7000 اللي هياخدوهم دول سحر ومال ظلم، وسيسألون عنه أمام الله سبحانه وتعالى، لأن احنا ديانة فيما بيننا ايه اتفقنا على مبلغ معين هذا هو الذي يمضي، فسواء المبلغ المعلن يعني معلن بالكلام أو معلن بالكتابة فهذا لا يمضي على صاحبه بخلاف المتفق عليه في حقيقة الأمر. وكذلك إذا اتفقوا على صداق معين ثم عند العقد اعلنوا اقل منه تفاديا لرسوم، مثلا الجماعة المأذين احيانا بيغالوا يقول لك على 1100 جنيه ومش عارف ايه، فيوم يقول لك نكتب مبلغ صغير بس احنا متفقين على مبلغ اعلى منه، هنا العكس بقى الزوج ممكن يجحد هذا الامر يقول لهم لا انا مش هدفع للايه اللي مكتوب، لا خطأ وحرام ايضا وهذا ظلم، طالما انت قد اتفقت فلا بد من الايه من الوفاء. فيبقى دي اسمها حالات المهر، يبقى عندنا مهر اسمه مهر مسمى ومهر غير ايه مسمى، وعندنا مهر معجل وعندنا مهر ايه مؤجل، وعندنا مهر اسمه مهر السر ومهر الايه العلانية. طيب اما المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة حكم المغالاة في الصداق، يستحب عدم المغالاة في الصداق لما يلي. اولا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يمن المرأة تسهيل امرها وقلة صداقها، من ايه من يمن اليمن اللي هو البركة، من يمن المرأة تسهيل امرها وايه وقلة صداقها. وعن عمر رضي الله عنه انه قال الا لا تغالوا في صدق النساء اي في مهور النساء، فانه لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من 12 اوقية، وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كلفت فيك علق القربة. والعلق القربة ده يعني اللي هو ما تعلق فيه القرب، يعني يقول لها ده انا قعدت لما حفيت واخد بالك وبعت اللي ورايا واللي قدامي وبعت الحديد عشان ايه اتزوج. فايه فهذا قد يؤدي الى العداوة اذا يعني قام اولياء المرأة بإثقال كاهله واضطراره إلى أن يستدين دينا ربما لا يستطيع أن يقوم بسداده. وكذلك عن أبي سلمة قال، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت ما نقوله حب. فقلت لا أدري، لما هي سألته أتدري من نش؟ قلت لا أدري. قال نصف أوقية، نصف أوقية، والأوقية ديت 40 درهما، يبقى 40 في 12 بكم؟ 480، والنص 20 يبقى 500 درهم. والمعروف طبعا الدراهم دي كانت فضية، وان الدينار 10 دراهم، الدينار 10 دراهم، يبقى دول كأن هم كام؟ 50 دينار، مش كده مظبوط؟ يبقى 50 دينار ذهبي، 50 دينار ذهبي. لو قلنا 50 في 4 جرام بحوالي 200، ها؟ وبعدين عندنا ربع جرام في 50 ب12.5، يبقى كم؟ يبقى 212.5 جرام، يعني ايه ذهب عيار 24. ده المهر النبوي. نعم. بس ما هو الإيجارة دي ببلاش يا عم الشرعوي، الإيجارة دي ما هي بفلوس برضو. طيب يعني انت لو جايب عامل يشتغل عندك مش هتديله 500 جنيه في الشهر؟ ده قاعد بقى 10 سنين، لانه قاعد ابعد الاجلين، فدي برضو مال متقاوم كثير يعني الحقيقة. ويكفي ان ده نبي ورسول يسلخ من عمره واخد بالك 10 سنين مهرا لامرأة، يعني مسألة مش سهلة يعني. ليه يا حاج السيد بس ب200؟ والله ها طيب اما يكون 200 في 200 جرام يا حاج السيد، سيبوها كده بقى كم؟ انا بتهيألي 40,000 كده، 40,000 يا عم الحاج السيد بالراحه عليه. يعني المهر النبوي 40,000. طيب ماشي كويس أوي. وأما المسألة المشهورة عن أن عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب ونهى عن المغالاة في نهور النساء فاعترضته امرأة وقالت لا يكون ذلك لك يا عمر. قال ولما؟ قالت لأن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر كل الناس أفقه من إيه؟ من عمر. فهذه القصة يعني اختلف فيها العلماء، وأكثر أهل الحديث على تضعيفها، أكثر أهل الحديث عليه على تضعيفها. راجع في ذلك كتاب إرواء الغليل، فقد قال العلامة الألباني بأنها قصة ضعيفة ومتنها منكر. وكذلك راجع كتاب الانشراح في آداب النكاح لشيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه المولى ورده سالما معافا إن شاء الله عز وجل إلينا، فقد ذهب أيضا إلى أن هذه القصة لا تصح، وقال لا يصح هذا الخبر حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال فليت الأحاديث الصحيحة تحشر في أذهان الناس كما حشرت هذه الحكاية. ونقل عن الإمام البيهقي قوله بأنها منقطعة، ثم قال ولا يخلو إسناد عندهم من علة قادحة، فهي تدور بين الانقطاع وبين الضعف الشديد. أما آفات المغالاة في المهور فمنها أنه باب للمفاخرة والمباهاة المذمومة ومن التنافس في شأن الدنيا، وهذا لا يليق بأهل الإسلام. الأمر الثاني أنه يسبب في زيادة انتشار العنوسة والعزوبة بين الشباب وبين الفتيات بسبب غلاء هذه المهور. الأمر الثالث يؤدي هذا الأمر قطعا إلى انتشار الانحلال الخلقي والفواحش بسبب صعوبة تكاليف الزواج، وكذلك انتشار أصلا وسهولة الحرام وارتكابه. كذلك أن هذا الأمر اللي هي المغالاة في المهور تؤدي إلى تفضيل الأولياء للرجل صاحب المال على صاحب الدين، لكونه سيدفع أكثر لابنتهم. وكذلك من الآثار الضارة للمغالاة في المهور حدوث العداوة بين الأزواج وبين الرجل وامرأته بسبب تعنت أهلها في ارتفاع المهور والطلبات الخاصة بالأساس ونحوه، مما اعتاد كثير من الأولياء أن يتعنتوا فيه. فالحقيقة إن يعني عزت الأمثلة في هذا الباب في أمر التيسير في الزواج حتى بين مجتمعات الملتزمين، فتجد يعني هناك مشقة يفرضها الناس من الجانبين سواء من أولياء المرأة أو من الزوج، فالزوج قد لا يرضى كما ذكرنا بما يأتي أهل عروسه وهم متفضلون بهذا الإتيان، فيشترط عليهم أشياء معينة بصفة معينة بمقدار معين، وأيضا هم يشترطون عليه هذه الشروط. لكن لو تركنا الأمر على الساعة وأدلى كل بما لا يشق عليه ويستطيعه لربما كان هذا أوفق لهدي الشرع ويكون من باب التيسير، ونكون قد سننا سنة حسنة، لكننا في الحقيقة نقع صرعى جميعا للعرف الفاسد هذا في أمر تكاليف الزواج والأساس وغير ذلك. وكذلك الأهل يضغطون على الجانبين حتى يمضي العرف وكأنه سيف مسلط على رؤوس الناس. لكن نعم ايوه صح صح هذه القصة صحيحة، وهو أمير المؤمنين. فإحنا بنقول دلوقتي يا أخوانا أن هذا الأمر فعلا يحتاج وقف، ونناشد الإخوة الأثرياء في مجتمعات المسلمين لا سيما أهل الديانة أن يتواضعوا وأن يكونوا الأسوة والقدوة في زواج أولادهم وبناتهم، وأن لا يكسروا قلوب الفقراء. يراعوا أن في ناس مش لاقي، فتدخل يعني شقة أحد هؤلاء كأنها قصر هارون الرشيد بل أعظم، يعني فيها يعني حاجة كأنك داخل معرض للتحف والموبيل، كل مكان في البيت محطوط بمقدار وثمنه الشيء الفلاني. يعني نجفة واحدة ممكن تزوج لنا 5-6 من الشباب. يعني هذا الأمر الحقيقة يعني القدوة فيه أصبحت قليلة. و جزاك الله خيرا الله يكرمك. ما استنى يا عم شراب ما نخلص بقى عشان هنقطع الدرس كده. طول بالك وفي اخر الدرس ان شاء الله اللي انت عاوزه نجاوب عليه. فاحنا بنقول دلوقتي يا اخوانا ان هذا الامر يحتاج فعلا الى وقفة صادقة من كل رجل مسلم عاقل يستطيع ان ييسر في زواج ابنته او ان يزوج يعني ولده، وان اصل الامر على التيسير، وان نكسر هذه الحلقة من هذا العرف الذي لا يرضى في الزواج إلا بأشياء معينة ورسوم خاصة يعتبرون الخروج عنها كأنه خروج عن شرع. يعني يخرج على الشرع يبقى سهل جدا، ها؟ لكن ان هم يعني يداه يدق لو العروسة مثلا ما راحتش الكوافير خد بالك، ولا ما اتصورتش وحطينا الصور في البداء، يبقى ده فعلا كجوازة جنازة مش جواز، ها؟ مع ان هذا الامر محرم من اوجه كثير، لكن تخرج يعني على الشرع فهذا سهل عندهم، اما الخروج على العرف فغير مقبول بتاتا. وللاسف الناس السنيين والملتزمين واصحاب اللحى والنقاب هم اول من يتشددون في مثل هذا الامور. فنسال الله عز وجل ان يقيض يعني ايه من ياتي بالهدي على وجهه، اللهم امين. أما المسألة الرابعة في درس اليوم وهي الحقوق الزوجية. إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي أولا حقوق الزوجة، فللزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق المهر اللي احنا قلناه، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل ان هو يعاملها بالانصاف ولا يظلمها، وان يحسن عشرتها، وان يعاملها معاملة طيبة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: اولا المهر وهو حق للزوجة على زوجها كما مر علينا، ثانيا النفقة والكسوة والسكنى. النفقة والكسوة والإيه والسكن، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة، وفي رواية ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف ده حسب وسع وطاقة كل إنسان. وكذلك من حق المرأة على بعلها إعفافها بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها. أمس في خطبة الجمعة ذكرنا أن كان من أسباب انتشار الفواحش لا سيما في القرى كثرة سفر الشباب وترك وهجر الزوجات، لا سيما الزوجات الصغار، فمع الشباب والمال وغير ذلك كانت تكثر حالات الزنا، كما قال القائل: إن الفراغ والشباب والجدة اللي هو المال يعني مفسدة لدين المرء. أي مفسدة؟ يعني ما فيش مفسدة بعد كده، فراغ وصحة شباب ومال، واخد بالك؟ فالثلاثة دول لما يجتمعوا يعني ايه يعني هم كفلاء بإهلاك دين المرء وإفساده فسادا عظيم. فلابد للرجل الذي يتزوج ألا يحرص على دنياه ويذهب إلى بلاد الخليج وغير ذلك، يسافر بالسنوات الطوال. يعني في الصعيد ممكن الرجل يقعد 5 سنين على بعض ما ينزلش، خد بالك، يفاجئ العيل اللي هو سايبه رضيع داخل المدرسة، ده ظلم يبين للمرأة، لأنك كما تحتاج إلى النساء هن أيضا يحتاجن إليك كما تحتاج إليهن. فإعفاف الزوجة بالجماع هذا حق لها على بعلها، مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفعا للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قوله تعالى: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وهو الجماع. وكذلك من حق المرأة على بعلها حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منه، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فحسن العشرة هذا يجعل المرأة السيئة تلزم الأدب مع زوجها وتكف عن شرها، أما إذا بادلها السيئة بالسيئة فإن الأمر يتطور ويحدث ما لا تحمد عقباه. فالعبد الصالح يصبر على أذى الزوج ويعلم أنه فضل عليها بالدين وفضل عليها بالعقل، فيرحم نقص عقلها ونقص دينها، وإلا فلماذا جعلت القوامة في يد الرجل؟ لكمال دينه وفور دينه وعقل. فيبقى الكامل والعاقل يستوعب الأقل منه. ولذلك زي ما احنا بنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، أو رحمة الكبير للصغير. فاعتبر ان انت الان يعني قوام على هذه المرأة، ترحم ضعفها وتستوعب نقصها، ويعني تغض الطرف عنها فواتها ولا تسيء الظن بها ابدا. كذلك من حق المرأة على بعلها ان كان هذا الرجل متزوجا بغيرها ان يعدل بين نسائه في المبيت والنفقة، وهذا طبعا لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، إنه كان بيبيت عند كل امرأة ليل. ولكن لما خافت سودة رضي الله عنها وكبرت في السن أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، صالحته صلى الله عليه وسلم على ألا يطلقها، وأن ذهب يومها لعائشة، فكان يقسم لثمان، عائشة لها 2 وباقي النساء كل امرأة لها 1، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت متأكد أن عائشة أدزنت؟ ها؟ طيب ماشي. أما الأمر الثاني وهو حق الزوج على زوجته، فحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. ومن حقوق الزوج على زوجته حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. كذلك يجب على المرأة أن تمكن نفسها لبعلها إذا دعاها إلى الفراش ما لم يكن هناك مانع شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، أي امتنعت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كذلك يجب على المرأة أن تحافظ على بيت زوجها وماله وأولاده، وأن تحسن التبعل وأن تحسن تربية أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن، أي معشر الرجال على النساء، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا تدخل بيتك إلا من ترضى أنت بدخوله. كذلك يجب على المرأة أن تعاشر زوجها أيضا بالمعروف، وأن تحسن من أخلاقها معه، وأن تكف أذاها عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. والدخيل هو الضيف والنزيل، يعني هو مش عايز لك. وهناك طبعا حقوق مشتركة بين الرجل والمرأة لبعضهما البعض، فأغلب الحقوق التي سبق ذكرها هي حقوق مشتركة بين الزوجين، وبخاصة حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق، وكذلك تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله. ما يبقاش الإنسان مكدر ومكره وبيعمل الأمر من غير طيب نفس، ولا يتبعه أذى ومنه. يعني ممكن الإنسان يعمل الشيء لكن مع أول مشكلة يقعد يقول: عملت وسويت وخليت. فهذا طبعا مما يفتح بابا عظيما للمشاكل. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلذلك يعني أغلب هذه الحقوق حقوق مشتركة بين الزوجين، فمنها حق المبيت في الفراش، وكذلك يعني وهذا طبعا على الرجل والمرأة، مسألة الناس اللي بيعمل غرفة مستقلة للمرأة وغرفة مستقلة للرجل، هذا نظام الجماعة الفرنج، لكن ده ترك الرجل لفراش المرأة يعد هجرانا له، فلا يجوز للرجل أن ينام بعيدا عن السرير التي تنام عليه المرأة إلا بإذنها، إلا إيه؟ بإذنها، أو أن يكون ذلك من باب إصلاحها، إنها نشزت عليه ما نفذتوش أمر أو عملت حاجة هو نهاها عنه، يوم يعاقبها أنه يهجرها في الفراش. حتى العلماء قالوا أنه ممكن يبقى نايم على نفس السرير لكن لا يقربها ويعلمها أنه مهاجر لها حتى حتى يعني تعود إليه وتسمع وتطيع له بالمعروف. ما ده بقى من سوء الأدب بقى من شرعه ونعمل ايه. حاضر. كذلك من الحقوق المشتركة بين الزوجين مما لم يذكر مسألة غض الطرف عن الهفوات والأخطاء والزلات. في ناس متخصصة أنه ينسى الإحسان ولا يقف عنده، لكن عينه دايما على الخطأ، مستني الغلطة عشان يتكلم. فهذا طبعا سواء كان خلق في الرجل أو خلق في المرأة، هذا ليس من حسن العشرة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلى كل من الزوج والزوجة أن يحتمل صاحبه، فلكل جواد كبوة ولكل امرئ هفوة ولكل إنسان زلة. قال الشاعر: من الذي ما أساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ وقال آخر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لامرأته: إذا رأيتك غضبا رضيتك، وإذا رأيتني غضبت فرضني، وإلا لم نصطحب. وأراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة، فلما تقدم لها قال: إني رجل سيء الخلق. فقالت: أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء الخلق. هناك ومين اللي هيديك فرصة أصلا أنك تطلع سوء الخلق؟ فقال: إذن أنت امرأتي. هناك جات يعني على الوصف وهناك مثال نادر وعزيز المثال ذكره الإمام أحمد عن امرأته أم صالح عباسة بنت الفضل. قال: مكثت معي أم صالح 20 سنة لم نختلف أنا وهي في كلمة. سبحان الله، 20 سنة أخذ بالك صحبة ما حصلش مرة اختلاف في وجهات النظر، كله ماشي ما شاء الله مع بعض. وأيضا مثال نادر وعزيز أيضا ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه الماتع، كتاب البداية والنهاية، في الجزء 14 صفحة 206 في أحداث سنة 741. قالوا: في أول شهر جماد الآخرة توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم ابن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، اللي هي حماته، واخد بالك، أم زوجته. قال: وكانت عديمة النظير في نساء زمانه لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز عنه كثير من الرجال عن تجويده. وختمت نساء كثيرات، أو نساء كثيرات يعني إن النساء ختموا عليها القرآن يعني. قال: وانتفعنا بها بصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا وتقللها منها مع طول العمر، فقد عاشت رحمها الله 80 سنة. قال: أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة، وكان الشيخ اللي هو زوجها حماه الشيخ جمال الدين المزي عليه رحمة الله محسنا إليه مطيعا له، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا. طبعا ايه؟ وشرعا. يعني مسألة غض الطرف عن الهفوات هذه من باب حسنة عشرة كل من الزوجين للآخر. أيضا تكلمنا عن مسألة حفظ الأسرار، وأنها كثيرا ما تكون سببا في خراب البيوت العامرة، ولا سيما أسرار ما يكون بين الرجل وامرأته في غرفة النوم وفي الفراش، فهذا من أقبح ما يمكن أن يفشى بين الناس. كذلك مسألة من الحقوق المشتركة تزين كل من الزوجين لصاحبه، ليست الزينة من المرأة وحدها، بل كذلك من الرجل أن يتزين الزينة المناسبة له، ما يجيش بقى بالسجاير بتاعته أو ريحة الشغل والبتاع، ويعني يريد أن يضم المرأة ويقبلها فهي تنفر من هذه الروائح الكريهة، زي ما هو بيزعل لو قبلته بالثوم والبصل والكلام ده. فلابد من أن يتزين كل من الزوجين. نعم الزينة أكثر في جانب النساء، لأن الأصل أنها تحب الزينة وجبلت عليها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هي لسه في اللفة واخد بالك تلاقي الزينة يعني بتلفت نظر. فالناس اللي بيشربوا بقى الجوزة والناس اللي بيشربوا السجاير هذه رائحة يعني مبغضة. وفعلا النساء يعني أحيانا امرأة تتصل تقول بأن يعني زوجها إذا جه يقبلها بتحس أنها تختنق، فعلا نفسها يتقطع من نتن الرائحة التي تخرج من فم. ولذلك سبحان الله، يعني لما سئلت عائشة عن أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت بالسواك. سبحان الله، مع أن فمه عليه الصلاة والسلام أطهر فم في الوجود، ومع ذلك بيزيد تطيبا، بحيث إذا قبل المرأة رائحة السواك بتأدي أمرين: تنظف الفم وترضي الرب سبحانه وتعالى، يعني بتخلي ريحته كويسة، وفي نفس الوقت لو في روائح غير طيبة تزال. فليه احنا ما نستخدمش السواك واخد بالك منها تنفيذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما الواحد يدخل البيت يوم يتسوك حتى يزيل ما في فمه من الروائح غير الطيبة. ولذلك في حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة، المرأة اللي شعرها منكوش إذا تسرح شعرها، وتستحد المغيبة، يعني إنها لو تركت شعر عانتها الشعر الداخلي لها حتى طال، فإنها لما تعلم أن زوجها قد أتى فإنها تستعد لاستقباله بإزالة هذه الشعور. فيعني النساء يعني يلاحظن هذا الأمر، وكذلك الرجل يتزين بالزينة المناسبة له كوضع شيء من الطيب كالسواك وغير ذلك. ويعني أسعد ما تطيبت به المرأة المسلمة يعني أن تتوضأ، فالوضوء هو أعظم يعني ما تزينت به المرأة. ده طبعا إذا عجزت أن يكون هناك أنواع من الطيب في البيت. فيعني نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمع. يعني الحاج عطية بيسأل بيقول يعني ان احيانا الرجل يستشير امرأته فتشير عليه بالصواب الذي يعتقد فعلا انه هو الصواب فيخاف من امضاء رأيها حتى لا يتهم ان هو يعني بيتبع كلام المرأة في كل صغير وكبير. هذا ليس بالدين وليس بالعقل. ليه؟ لان احنا مأمورين ان احنا نقبل الحق من كل من جاء اليه. لو ابنك الصغير عنده 5 سنين واشار عليك بامر فيه الصواب وجب عليك ان تنفذ. انت مش الان دلوقتي لا تنفذ امر هذا الغلام، انت بتتبع الحق نفسه. الحق نفسه قيمة عظيمة في ذاته، فانت بتدور مع الحق حيث دار. يعني سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انتفع من ابليس الاكبر نفسه، هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لهذا الأمر أما إنه صدقك وهو كذوب، لما قال له لا تبيتن ليلة إلا ويتقرأ إيه؟ يعني إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان حتى إيه؟ تصبح. فقبل الحق من إبليس نفسه لما جاء به. وكذلك في قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أكثر مفسرين قالوا بأن هذا كلام بلقيس المرأة الكافرة، وكذلك يفعلون، هذا تصديق من الله عز وجل على أنها قالت حق، إن دي فعلا صفة الملوك الظلمة أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فالإنسان لا يلتفت إلى هذا الكلام، لكن ممكن أنه يخفي أن هذا رأي المرأة، يعني بحيث أنه يدفع عن نفسه أذى من يريد أذاه أو شر من يريد إيقاع الشر به، أو أن ينكت عليه ويعني يجعله يعني هزءة بين الناس، فيكون واسع الحيلة ولا يظهر أن أصلا المرأة قالت هذا الكلام. يعني ده بيبقى حديث السر بينه وبين امرأته خاصة، واخد بالك، وهو الذي يكلم الناس به بعد ذلك، وينبه طبعا على المرأة ألا تخبر أحد بما دار بينه وبينها. هل يجوز أن نصلي السنة القبلية للظهر 4 ركعات بدون تشهد في الوسط ومثلها صلاة الضحى حتى لا تشبه صلاة الفريضة؟ وهل يجوز أن نصلي القيام بتشهد واحد؟ نعم، كل هذا يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله عز وجل. يجوز أن احنا نصلي السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهد واحد، ويجوز أن نصلي القيام حتى لو الإنسان بيصلي ب11 ركعة أن نصليها بتشهد واحد. ممكن ما هو دايما يعني من الاختلاف اللي ممكن فيه ساعة، يعني ممكن يصليها ركعتين ويصليها 4، لكن الصواب انه يصليها 4 ما يجلسش للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة الظهر. فليسأل يقول ما الحكم في هذه الكلمة المتداولة على ألسنة الناس فال الله ولا فالك؟ أخذ بالك الحياة هي كلمة غريبة، يعني أول مرة تلفت نظري. يعني إذا كانت من باب التطير لا يجوز، يعني إذا هو واحد قال له مثلا ده أنت لو رحت النهاردة واخد بالك هيمسكوك يضربوك علقة مثلا على الكوبري، فقال له أخذ فلا الله لفعلك، واخد بالك أنت. فهذا في الغالب يكون من باب التطير والتشاؤم، فحينئذ لا يجوز. فأما كلمة الفاء وهو أن يسمع الإنسان وهو ذاهب إلى أمر مثلا واحد بينادى على واحد بيقول له يا نجاح يا فلاح يا رباح يا صباح، أي كلمة يعني فيها تبشير كده، فيوم يسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب الفأل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن كلمة بقى فال الله ولا فالك دي يعني الحقيقة أنا لا أستريح إليها، لكن نحتاج إلى أن إيه؟ ما هو زي المشيئة، يعني في مشيئة للعبد ومشيئة للرب، ما يضرش يعني. سمعنا أن حديث قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي ورد في هذه المسألة أنه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى البيت العتيق، وأن سورة الكهف ليس لها علاقة بيوم الجمعة. الحقيقة أن طبعا هذا كلام شيخنا الشيخ أبي إسحاق، وهو الذي يعني ذهب، رغم أنه كان يذهب أولا إلى تحسين الحديث لكنه عاد آخرا وضعفه. لكن شيخ شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذهب إلى تصحيح هذا الحديث هو بعينه بمجموع طرقه، وعلى ذلك فمن قلد الشيخ الألباني فلا حرج عليه أن يقرأ سورة الجمعة في ليلة الجمعة، سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. ومن رأى أن الحديث ضعيف فلا يلزمه، لكن هذا لا يمنع من أن تقرأ، حتى على قول الشيخ الحويني حفظه الله أنها ممكن تقرأ في أي يوم دون تخصيصها بيوم الجمعة، يعني الفضل ده مش مخصوص بأنها تقرأ في يوم الجمعة. ونحن مع الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. هو عم عبده سكت النهاردة يا عم شلاو، أنت استلمتني. يقيد الإبراء بالمظالم فقط، وأما إذا كانت المظالم وما لها من حقوق فخلاص بدأ الحقوق إما أداء أو إبراء. فصاحب الحق إذا تنازل عنه فلا ضير إن شاء الله. فإذا كانت تقصد بهذا الإبراء إن هو بتبرئه من المظالم التي ظلمها لها أو تبريه من الحقوق، صح هذا الإبراء. وأما إذا كان كلام يقال ولمجرد بس يعني إن بظنها أنها بتخفف عنه يعني لكنها تود حقها، فهي هذا لا يمنعها حقها إن شاء الله. الدكتور عبد الله بيسأل ان احيانا مثلا 3-4 اولاد في عائلة وكلهم تزوج ويعني يريدون شراء قطعة من الارض او بناء بيت، فكل رجل منهم يبيع ذهب امرأته ويشترون هذه الارض او يبنون هذا البيت. ف اذا كان ما أخذوه من هذا الذهب على سبيل الدين وجب عليهم أن يردوا هذا الدين إلى إيه؟ إلى صاحباته. وأما إذا كان أخذوه بحيث يبقى لهم سهم في هذا البيت فواجب أن يكتب لهن حقهن في قطعة الأرض أو في الإيه؟ أو فيما أقيم عليها بحسب نسبة كل امرأة منهن. أو إن المرأة تسامح زوجها وتعتبر أن ده مالها وهي بتساعده لكي يوجد مكان للسكنة أو لأولادهم فيما بعد، فهذا لا يضر إن شاء الله على هذا التفصيل. يرجعه ذهبا أو بقيمته يوم الأداء، يعني كان نوزن الذهب يوم ما خده كان كام؟ 100 جرام عيار 21، يرجع لها الميت جرام هم وماهم اشتروهم لها، يا إلا نشوف سعر الجرام 21 كام النهاردة يوم الأداء ويدي لها تمن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.